أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ثم أما بعد، فإننا نحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا مثل هذه المجالس المباركة وهذه الزيارات النافعة والمحافل الجامعة للمشائخ والدعاة وطلاب العلم والمحبين لهذا الخير، وحيث أنه في هذه المجالس يعلم الجاهل ويذكر الغافل ويتزود منها العاقل، فهي مجالس رحمة كما شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالغيث، وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام شبه العلم بالغيث، والغيث رحمة كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه: انظر إلى آثار رحمة الله. قال الإمام ابن كثير: رحمة الله يعني المطر. وقال الإمام الطبري عليه رحمة الله: أي الغيث يصيب به الله من أصاب. فهذه المجالس مجالس رحمة وخير ونفع للمسلمين، ولذا جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا وأرضا نكرة، فهي تعم جميع أنواع الأراضي التي سيفصلها نبينا عليه الصلاة والسلام، كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة، هكذا عند مسلم، وعند البخاري ماذا نقية فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت أخرى أجادب أمسكت الماء فانتفع بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وكانت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثت به، ومثل من لم يرفع الله بذلك رأسا ولم ينتفع بهدى الله الذي جئت به. ففي هذا الحديث من الفوائد العظيمة الجليلة، حيث أن هذا يعد بيانا في فضل العلم وفضل أهل العلم، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن مثل العلم وحاجة الناس إليه كحاجة الناس إلى الغيث. ومعلوم أن العرب كانوا أهل زراعة وأهل ماشية، فكانوا لا يستغنون عن الغيث، فيريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبرهم مدى أهمية هذا العلم إليهم، فقال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث، أي كمثل المطر الذي أنتم تعرفون آثاره وتعرفون مدى نفعه عليكم، فالعلم أشد حاجة، أن هذا الناس أشد حاجة إليه. ولذا يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى، يقول: إن حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام ومن الشراب، ذلك أن الطعام والشراب يحتاجه الإنسان في يومه مرة أو مرتين، أما العلم فيحتاجه الإنسان على عدد أنفاسه. لا شك الإنسان إذا خرج في سوقه يحتاج إلى علم، إذا جاء في صلاة يحتاج إلى علم، إذا أراد أن يخرج ماله يحتاج إلى علم، إذا أراد أن يتعامل مع أولاده يحتاج إلى علم، في كل أموره مع جيرانه مع الناس لا بد أن يفعل كل عمل يفعله بعلم. ولذلك قال بعضهم: من استطاع أن لا يحك رأسه إلا بأثر فليفعل. فهذا الواجب على الإنسان أن يسعى في العلم. ولذا شبه النبي عليه الصلاة والسلام العلم بماذا؟ بالغيث. وشبه قلوب العباد مع هذا العلم بماذا؟ بالأرض المختلفة الأنواع. فقال في الأول، وأما في الحالة الأولى قال: كان منها طائفة طيبة، وهذا مثل الأرض الخصبة، إذا جاء الغيث أنبتت الكلى وانتفع الناس. وكذلك المؤمن إذا كان صالحا فإنه إذا جاءه الخير قبل هذا الخير فنفع نفسه ونفع المسلمين، فهذا كما أعطى كما أخذ أعطى، وكما امتلأ فاضى، فكان نفعه للناس عميم وفضله عليهم كثير. فهؤلاء هم السابقون السابقون، أولئك المقربون. أما الفئة الثانية فهم أناس عندهم خير، ولكن لم يمكنهم الله عز وجل من أن يكونوا مثمرين، لكنهم كانوا أوعية من أوعية العلم. فمثلهم كمثل الأرض ماذا؟ الجدباء الصلبة، أو مثل الأرض الجرداء، جاء في بعض الروايات الجرداء، أي أرض صلبة مثل الجلود مثل النقاب، يأتي إليها الماء فتمسكه فيأتي الناس فيشربون
ويأتي الناس فيزرعون منه يحملون الماء إلى بيوتهم، فيحصل بذلك نفع عظيم. وهؤلاء هم أصحاب الرواية، أي عندهم حفظ لكن ما عندهم فقه، مثل حافظ القرآن. تجد بعض الناس حافظ للقرآن، متقنا لحروفه، متقنا لإعرابه، لكنه يجهل معانيه، وهذا فيه خير عظيم. وهؤلاء هم المؤمنون، وهؤلاء ماذا هم؟ هم أصحاب اليمين. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام الطائفة الثالثة، وهي التي لم يرفع الله بها رأسا ولم تقبل هذا العلم، فبين حالهم أنهم مثل الجيعان، مثل الأرض الصبخة، إذا جاءها الماء ما أنبتت ولا أيضا مسكت الماء فانتفع الناس، لكنها تبلع الماء ولا تعطي ثمرة. فوصف النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء الناس هم كالأنعام، بل هم أضل، أولئك أصحاب النار، وهؤلاء هم الظالمين لأنفسهم. هؤلاء أصحاب النار الذين أعرضوا عن هذا العلم وعن دين الله عز وجل. فمن هذا الحديث العظيم ينبغي على الناس أن تقبل على العلم، لأن حاجتهم إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. يتعلمون كتاب الله، يتعلمون سنة رسول الله، يتزودون من الخير العظيم، فيحصل نفع للأمة بشكل عام، فنرتقي بأمتنا أمام جميع الأمم. ولذلك ومن هذا الباب فقد زارنا مشايخ فضلاء وطلاب علم نجباء ودعاة إلى الله عز وجل في هذه الليلة المباركة، في هذه البلدة الطيبة، في هذا المسجد المبارك، ينشرون ما من الله عز وجل عليهم وأوجبه عليهم من النشر به، وإعلام الناس وتعليم الناس الخير والحق، وتعليم الناس ما فيه صلاحهم وصلاح الناس جميعا. فقد زارونا في هذا، وعلى رأسهم شيخنا المبارك أبي عمار ياسر العدني، حفظه الله وحفظ جميع الإخوة ومن أتى، وحفظ أهل هذه البلدة من كل سوء ومكروه. فإن شاء الله تكون محاضرته بعد أداء السنة الراتبة، ويتقدم بين يديه أخونا الفاضل أبو ناصر عبد الله التميمي بكلمة بين يدي شيخنا، ثم بعد ذلك يتكلم الشيخ. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأولا نشكر أهل هذا المسجد الذين أتاحوا لنا هذه الفرصة للتكلم في هذا المسجد، ونشكر أخونا فهمي حفظه الله على حسن ترحابه وحسن ظنه بإخوانه. عباد الله، جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال النووي رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث: بدأ الدين غريبا، قال أي بدأ الدين في أحد من الناس وقلة، ثم سيلحقه الإخلال والنقص حتى لا يبقى إلا في أحد من الناس وقلة أيضا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال: جاء في تفسير قول الله تعالى: فطوبى لهم وحسن مآب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قال: جاء في تفسير طوبى معان كثيرة،
جاء عن ابن عمر أنه قال فرح وقرة عين، وجاء عن قتادة قال خيرا أو نالوا خيرا، وجاء عن الضحاك قال غبط لهم، وجاء عن إبراهيم قال كرامة، وقيل أنها الجنة، وقيل أنها شجرة في الجنة. قال النووي رحمه الله وكل هذه الأوصاف تدخل في هذا الحديث. فطوبى للغرباء. من هم الغرباء؟ هم الصابرون الثابتون على هذا الدين في هذا الزمن، في زمن الغربة. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصابر منهم أجر خمسين، أجر خمسين. قال الصحابة يا رسول الله خمسين منا أو منهم؟ قال بل منكم. أجر خمسين من عمل، من عمل الصحابة رضوان الله عليهم. كيف كان الصحابة يعملون؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، كانوا يجاهدون، كانت أعمالهم عظيمة. فالصابر في هذا الزمان على هذا الدين وثابت عليه ينال أجر خمسين من الصحابة، فهذا أجر عظيم للصابرين والثابتين على هذا الدين. فبدأ الإسلام كما نعلم في قلة من الناس. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث في بلاد فيها كثير من الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله عز وجل، فكان معه قلة من الصحابة فكانوا في غربة، ثم انتشر هذا الدين ونشر الصحابة الدين الصحيح في مشارق الأرض ومغاربها. ثم بعد انقضاء القرون المفضلة انتشرت الفتن وانتشرت المعاصي وانتشرت المنكرات، فعاد الدين إلى الغربة كما بدأ. ونحن في هذا العصر نجد أن المتمسك بهذا الدين، التمسك الصحيح، التمسك بكتاب الله وسنة رسوله على فهم السلف الصالح، يجد غربة في إصلاح ما أفسد الناس، يجد غربة حتى بين أهله وذويه منها في هذا الدين، ممن يتهمه بعض الاتهامات، إما متشدد وإما متعصب. فنحن في هذا الزمان في زمن الغربة، فلنصبر ونثبت على هذا الدين. جاء عند الترمذي من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على الناس القابض على دينه كالقابض على الجمر. فالقابض على دينه في هذا الزمان كالقابض على الجمر. لماذا؟ الانتشار الفتن، وهذه الفتن لها تأثير شديدا على القلوب، ولهذا سمي القلب غلبا لتقلبه، لتقلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم من حديث المقداد لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا، لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. كيف يكون حال القدر عند الغليان؟ كيف يكون تقلب الطعام في هذا القدر مع شدة الحرارة؟ فقلب ابن آدم يصفه النبي صلى الله عليه وسلم أشد تقلبا من حالة هذا القدر عند الغليان، وذلك لشدة الفتن التي تعرض على هذا القلب. ولهذا فما أحوجنا يا عباد الله إلى أن نثبت على هذا الدين مهما نلنا من المصائب، ومهما تعرضت لنا من البلايا، ومهما حصل من نقص في أمور الدنيا. يقول الله عز وجل وللآخرة خير لك من الأولى. يقول تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فلنصبر ونثبت على هذا الدين في هذه الزمان التي كثرت فيه الفتن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الفتن كعرض الحصير، أي عيدان الحصير. كيف تكون هذا العيدان في الحصير متقاربة قريبة من بعضها البعض، وهكذا الفتن متقاربة فتنة بعد فتنة. جاء في بعض الروايات بفتح العين عودا عودا، أي إنما كلما راحت فتنة عادت فتنة أخرى. قال عليه الصلاة والسلام فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيضا مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسودا مربادا كالكوز ميخيا لا يعرف منكرا ولا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فنحن بحاجة يا عباد الله إلى أن نثبت على هذا الدين، وللثبات على الدين أسبابا وعوامل، فمن عمل بها ثبتها الله عز وجل على ذلك حتى يلقى الله تعالى مسلما كما أمر عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. من أسباب الثبات على هذا الدين التحلي بالإيمان. الإيمان حقيقة أن تكون مؤمنا حقا، الإيمان بالقلب، الإيمان باللسان، الإيمان بالجوارح، أن تكون مؤمنا ظاهرا وباطنا كامل الإيمان. فالإيمان ينقسم إلى قسمين: إيمان كاملا وإيمان دون الكمال، دون الكمال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. من أوصاف هؤلاء أهل الإيمان الكاملين قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت وخشيت ودخلتها الرهبة. فلنعرض يا عباد الله أنفسنا على هذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل في صفات أهل الإيمان. هل نحن في هذه الصفات؟ ما مقدار النقص الذي عندنا؟ كل واحد يزن نفسه على هذه الصفات من نقص وزيادة ومن قلة وكثرة. قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا. كيف نحن مع تلاوة الكتاب الله عز وجل؟ هل لما نقرأ القرآن هناك فرق بين قراءتنا للقرآن وموضوع آخر؟ هل نتدبر هذا القرآن أم على القلوب الأقفال والعياذ بالله؟ يقول تعالى: كتاب أنزلناه إليك مصدقا ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فعلينا أن نتدبر آيات الله عز وجل عند قراءتها. قال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كيف توكلك مع الله؟ هل أنت متوكل على الله حق التوكل؟ قال تعالى: الذين يقيمون الصلاة، إقامة الصلاة فروضا ونوافل. هل نحن نقيم الصلاة إقامة حقيقية؟ يقول تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذه صفات عباد الرحمن. هل نحن من الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما أم نبيت نياما والعياذ بالله؟ وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هل ننفق النفقة الصحيحة؟ جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشطر ماله، قال: اليوم أسقط أبو بكر في شيء من الأعمال. فجاء أبو بكر بماله كله: من يفعل منا ذلك هذه الأيام؟ ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا، حق الإيمان. من صفات أهل الإيمان ما جاء في سورة المؤمنون، قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كيف خشوعنا في صلاتنا؟ هل نحن نخشع في الصلاة أم يأتينا الشيطان ويخرجنا من باب ويدخلنا في باب والعياذ بالله؟ الخشوع هو روح الصلاة، الخشوع بمثابة الروح للجسد. كيف يكون حال الجسد من غير روح؟ ميتا والعياذ بالله. فالخشوع بمثابة الروح. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. قال ابن عثيمين: اللغو هو كل قول أو فعل مباح، كل قول أو فعل مباح. هؤلاء أهل الإيمان معرضون عن القول والفعل المباح، فالحرام من باب أولى. قال تعالى في وصف عباد الرحمن: وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الكلام بعد العشاء، يكره الكلام بعد العشاء. فهؤلاء عباد الرحمن معرضون عن هذا اللغو، عن هذا الكلام والأفعال المباحة، فترك الحرام من باب أولى عندهم. والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، قال ابن سعدي: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم هذه الآية فيها دليل على تحريم زواج المتعة، وأيضا تحريم التسري بالمبعضة، بالمبعضة أي لمملوكة جزءها لملك لسيد والجزء الآخر لسيد آخر. هذه صفات الإيمان، فلنزن أنفسنا على هذه الصفات ونشوف ما عندنا من إيمان من زيادة ونقص وقلة وكثرة. هؤلاء أهل الإيمان يثبتهم الله عز وجل في الدنيا والآخرة. يقول تعالى: يثبت الله الذين آمنوا منكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال ابن سعد في تفسيره على هذه الآية: يخبر الله تعالى أنه يثبت المؤمنون الذين جاءوا بالإيمان الفعلي في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات، عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين، وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم محاب الله على محاب النفس وما تهواها النفس. قال: ويثبتهم أيضا عند الموت، عند الموت أن يموت على الدين الإسلامي ويموت خاتمة حسنة. ويثبتهم أيضا في القبر عند سؤال الملكين فيجيب إجابة صحيحة: من ربك؟ يقول: ربي الله. من نبي؟ ما دينك؟ يقول: ديني الإسلام. ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو محمد صلى الله عليه وسلم. فيثبت الله عز وجل أهل الإيمان. فالتحلي بالإيمان سببا عظيما من أسباب الثبات على هذا الدين، من أسباب الثبات على هذا الدين تلاوة كتاب الله عز وجل، تلاوة القرآن الذي هجره كثير من الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: وقال النبي: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروه تعلما، هجروه تعليما، هجروه تلاوة، هجروا العمل به، هجروا التحاكم إليه. كم هجرنا هذا القرآن إلا ما رحم ربي، هجر لهذا القرآن. اليوم كثيرا من الناس لا يقرأ القرآن إلا فيما فضل من وقته، لكن أن يخصص وقتا لتلاوة القرآن، هذه الساعة هي وقت ساعة تلاوة القرآن، نجد قليلا من الناس إلا ما رحم ربي. علينا أن نخصص وقتا لتلاوة كتاب الله عز وجل. كم نحن مع هذه الجوالات بالساعات ومع القرآن إلا بالدقائق والعياذ بالله، إلا ما رحم ربي. فنقرأ هذا القرآن. امتل الله عز وجل على نبيه وعلى عباده بتثبيتهم بهذا القرآن. قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، أي أهل الكفر قالوا: لماذا لا ينزل هذا القرآن دفعة واحدة؟ قال الله عز وجل: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ركون قليل بس، مجرد قليل. قال الله: إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، أي هذا القرآن ليثبت الذين آمنوا، ليثبت أهل الإيمان، ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. إذن علينا نهتم بكتاب ربنا عز وجل، نتعلمه، نتعلم معانيه، نتعلم تلاوته حق التلاوة. كثير من الناس من لا يتعلم كيف يقرأ القرآن، لا يعرف مخارج الحروف، لا يعرف الغنة، لا يعرف الإدغام، لا يعرف الإقلاب، لا يعرف الإظهار، يقرأ وبس. سمعت طبيبا من الأطباء يقرأ: خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل، من عجل، يقرأها من عجل، ما تعلم القرآن تعلم صحيحا والعياذ بالله. فيجب علينا أن نهتم بمعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم هذا القرآن. من أسباب الثبات على هذا الدين المداومة على الأعمال الصالحة، من صلاة وقيام وزكاة وبر وغيرها من الأعمال الصالحة نداوم عليها. كم نسمع من المواعظ فهل نعمل بها؟ قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. إذن علينا أن نعمل بقدر ما نستطيع. من أسباب الثبات على هذا الدين الدعاء، الدعاء سلاح، من لا سلاح له يا أخوان. قال الشاعر: أتسخر بالدعاء وتزدريه، وما تدري ما فعل الدعاء سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. الدعاء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الشداد بن أوس رضي الله عنه عند أحمد وعند الترمذي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته اللهم إني أسألك الثبات على الأمر والعزيمة في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم إني أسألك حسن عبادتك وشكر نعمتك، اللهم أعني على حسن عبادتك وشكر نعمتك، اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، اللهم إني أسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم. وهكذا سأل شهر بن حوشب أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قال لها ما كان أكثر ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ فقالت كان أكثر مما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت يا رسول الله ما أكثر ما تقول هذا؟ قال يا عائشة إن قلوب العباد أو قلوب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن أو من أصابع الله، إن أشاء أقامه وإن أشاء أزاغه. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أن الله عز وجل يثبت قلبه. وهكذا قوم طالوت قال تعالى فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فعلينا أن نسأل الله عز وجل وندعوه بالثبات على هذا الدين. في غزوة الخندق جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا. فعلينا أن ندعو الله عز وجل بالثبات على هذا الدين. من أسباب الثبات على هذا الدين نصرة هذا الدين. ماذا قدمنا لهذا الدين؟ انظر ماذا قدم الصحابة لهذا الدين حتى وصل إلينا. ماذا قدمنا نحن لهذا الدين؟ يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير. فعلينا أن نجاهد أهل الكفر وأهل النفاق بالألسن وبالسنان. لا بد أن ننصر هذا الدين، ننصر هذا الدين بنشره، ننصر هذا الدين بالتمسك به، ننصر هذا الدين بالصبر والثبات عليه. من أسباب الثبات على هذا الدين التأمل والنظر في قصص السابقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وغيرهم. ننظر في قصصهم كيف ثبتوا على هذا الدين. ننظر في قصص السابقين، الأنبياء لهم قصص، انظر إلى قصص الأنبياء، لكن نأخذ من قصص بعض الناس أهل الإيمان. أما الأنبياء فقصصهم كثيرة وفيها من العبر. نأخذ قصة سحرة فرعون. سحرة فرعون في البداية قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبون. قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. كانوا يريدون ما عند فرعون، فجاءوا السحرة بحبالهم وعصيهم، فخيل لموسى عليه السلام أنها تسعى، كما قال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. قيل أنهم استخدموا الزئبق، مادة الزئبق تجعل هذه العصي وهذه الحبال تتحرك، قالوا إنهم استخدموا هذه المادة، فثبتها الله عز وجل. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلغف ما يأفكون. من هنا عرف السحرة إن هذا ليس سحر عند موسى، وإنما هذه معجزة وآية من آيات الله عز وجل. مباشرة خروا ساجدين لله عز وجل، قالوا آمنا برب هارون وموسى. آمنوا إيمان فعلا إيمان حقيقي، إيمان كامل لا يتزحزح لا يتبدل ولا يتغير مهما كانت. فقال لهم فرعون: آمنتم له قبل أن أذن لكم؟ أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ماذا قال السحرة؟ فيخافوا من تقطيع الأيدي والأرجل والتصليب؟ قالوا: كلا، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، كلا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، فاقض ما أنت قاض، اعمل يا فرعون ما بدا لك، قطع صلب افعل ما بدا لك، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، آيات بينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. انظر إلى ثبات هؤلاء السحرة، ثبتوا ما عرفوا من البينات أنها ليس بسحر، ثبتوا هذا. هكذا من قصة فرعون، كانت عند فرعون مرأة ماشطة تمشط ابنة فرعون خاصة بتمشيط ابنته، قال فسقط عليها المشط، والحديث عند البيهقي من حديث ابن عباس، قال فسقط عليها المشط فتناولت المشط وقالت بسم الله، قالت بسم الله، قالت لها ابنة فرعون: أبي؟ قالت لها: لا، ربي وربك ورب أبيك الله. فذهبت وأخبرت أبيها، فقال لها فرعون، أي قال لهذه الماشطة: ألك رب غيري؟ قالت: نعم، ربي وربك الله الذي في السماء. فيا ببقرة، ويا في كتابة نقرة، نقرة أي طسط كبير من النحاس، وأغلي فيه الزيت، فبدأ بأخذ أولاده يضعهم في الزيت واحدا واحد. انظر، والله انظر، يوم من الأيام خذ القطرة زيت في يدك، انظر ماذا تفعل هذه القطرة. فقالت له، طلبت من فرعون طلب أنه يجمع عظامها وعظام ابنائها مع بعض بعد أن يموتوا. قال: لك هذا لما عندها الآن، كانت تعمل عنده. فأخذ يضع أولادها الأول بعد الثاني إلى أن جاء عند طفل رضيع، فتقاعست قرين، فقال لها هذا الرضيع: أصبري يا أماه، وهذا ممن نطقوا في المهد، إنك على الحق. انظر، مرأة ثابتة بإيمانها على الحق، ما نزلت تحت فرعون تترجاه ولا تتمناه أن يتركها ويترك أولادها. قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم في إسراه، في ليلة الإسراء، مرت عليه رائحة طيبة، فقال: ما هذه الرائحة؟ قيل له: رائحة ماشطة ابن فرعون، ابنة فرعون وأولادها. انظر لهذه الكرامة، انظر لهذه الكرامة لها من الله عز وجل بثباتها على هذا الإيمان. اليوم نراه ناس يتساقطون تحت عبد المجوس ويتمنون رضاه ويعفو عنهم والعياذ بالله. فعلينا يا عباد الله أن نثبت على ديننا، وإن قطعت رقابنا، وإن قطعت ألسنتنا، وإن قطعت أرجلنا وأيدينا، علينا أن نثبت على هذا الدين ونتمسك بديننا حتى نلقى الله عز وجل على الإسلام. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا على هذا الدين وعلى الإسلام حتى نلقاه مسلمين، إن ولي ذلك والقادر عليه. والمحاضرة لشيخنا حفظه الله، فليتفضل مشكورا ماجورا، والسلام عليكم.
إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأشكر أولا ربي سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا بنعم كثيرة، ومنها لقيا إخواننا في هذا المسجد وفي هذه البلدة الطيبة، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل ذلك في ميزان حسنات من سعى ونسق في هذا اللقاء المبارك. ثم أشكر أخي الفاضل أبا عبد الله فهم البوري حفظه الله تعالى على هذه المقدمة العلمية المفيدة في بيان أهمية العلم وما أحوجنا في هذه الأيام إلى الإشادة والتنبيه والحث والحظ على العلم الشرعي الذي من خلاله نعرف ونتعرف على أحكام الشرع، فتبتدئ أولا من توحيد الله عز وجل وتنتهي إلى آخر أمر منه. ثم أشكر أخي أيضا أبا ناصر عبد الله التميمي حفظه الله تعالى الذي تطرق إلى موضوع مهم وهو الثبات على هذا الدين. إن كانت الهداية نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى أنعم بها علينا، فإن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: فريقا هدى وفريقا حق عليه الضلالة. فالله عز وجل كتب الهداية لأناس، وأناس آخرون كتبت عليهم الضلالة، فاحمد الله سبحانه وتعالى أن هداك الله عز وجل لهذا الدين. والهداية لا تتحقق بالآمال ولا بالأمان، لكن بفضل من الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. والله سبحانه وتعالى قد أخبر في كتابه الكريم أنه لا نجاة من عذاب الله ولا وصول إلى السعادة إلا بها عن طريق الهداية، فقال سبحانه: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فالهداية نعمة من نعم الله عز وجل، فإن علمت ذلك فاحرص كل الحرص على هذه النعمة، وسل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك عليها. فمن أخص دعاء المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالثبات من صفات المؤمنين وليس من صفات المنافقين ولا الكافرين. قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء سبحانه، كما جاء في حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب العباد، وجاء بلفظ: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها حيث شاء. ف ثم كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه فيقول: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وهناك حديث عظيم للغاية إن سمعت به حمدت الله عز وجل على الثبات على هذا الدين، وتسأل الله عز وجل أن يميتك وأنت ثابت على هذا الدين، وهو قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: فوالله الذي لا إله غيره إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لا إله إلا الله، ما أصعب هذا الموقف عند أن يتأمل الإنسان من حيث نشأ وترعرع على عبادة وطاعة، ثم بعد ذلك زلت قدمه في آخر حياته فعمل بعمل أهل النار. فهناك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن بشر به النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، وعلى خلاف هل يسمى صحابيا أم لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بشر به في الجنة، أنه في الجنة، وهو عمرو بن أقيش، وحديثه في السنن، وذكره شيخنا مقبل بن هادي الوادعي في الصحيح المسند، أنه جاء إلى بني عمومته يريدهم في شيء، فقالوا له إنه في أحد، أو قالوا له إنهم في أحد، فسأل عن السبب، فقالوا إنهم يقاتلون المشركين. طيب هو كان كافرا عند أن سأل ولم يكن مسلما بعد، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وذهب يقاتل، فقاتل حتى قتل، ما صلى لله ركعة، ركعة واحدة ما صلى. فانظر، عمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه بينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فعمل بعمل أهل الجنة فدخلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بعد ذلك أنه بالجنة. الرجل الآخر، والحديث في البخاري، ذاك الذي كان من كتاب الوحي، يعني نزل منزلة عظيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بعد ذلك تنصر، وإذا به يكلم أصحابه أنه يكتب ما يشتهي، يقول له محمد اكتب، فيكتب كذا ويكتب غير الذي أملي عليه، ثم مات، فحفر له أصحابه حفرة فدفنوا، فما أصبح الصبح إلا وقد لفظته الأرض على هذا الحال على 3 أيام، وهم يلاحظون أن الأرض تخرجه، لفظته الأرض، أخرجته الأرض. فانظروا، رجل وصل إلى منزلة أنه من كتاب الوحي، ائتمنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أنه يكتب له ويدون ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن كان غير موفق في آخر عمره. إذن ينبغي علينا أن نحمد الله عز وجل أن ثبتنا، منا من له 20 سنة، منا من له 30 سنة، وهو مواظب على صلاة الجماعة، مواظب على قراءة القرآن، مواظب على عمل الخير، ومنهم من له 10 سنوات، منهم من له 5 سنوات، منهم من له شهر، لكن العبرة بالثبات، بالثبات على هذا الدين. ذكر أخونا الفاضل أبو ناصر حفظه الله تعالى جملة من أسباب الثبات على هذا الدين، ونكمل ما تبقى من هذا الوقت من بعض الأسباب المهمة في الثبات على هذا الدين، لأن الإنسان لا بد أن يتعرف وأن يتعلم حتى يكون ثابتا في دينه، فإن الفتن قد كثرت، وهذا لا يخالفني في ذلك عاقل، بل هذا فيه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بتأخر العصور تزداد الشرور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. كنا زمان ربما فتنة الرجل في صور، فتنة الرجل ربما يتعرض أو يتجلد لأمر محرم ويذهب، هذا في فتنة الشهوات، فربما يذهب إلى مكان معين حتى يقترف الفاحشة والعياذ بالله، وحتى الآن سهل له هذا الأمر، سهل له هذا الأمر بأمور ووسائل كثيرة. كان من قبل الربا منحصر في البنوك الربوية، الآن ظهرت لنا ما يسمى بالإسلامي، ظهر لنا بعض التجار، ظهرت لنا بعض المصارف، مصرف من المصارف يتعامل مع الناس بمعاملات ربوية، هذا من جهة الشهوات، ومن جهة الشبهات أيضا كثيرة. الآن انظر إلى بعض العوام يقلب قطعة صغيرة كما ذكر ذلك عامي من العوام، قال: أنا أقلب العالم جميعا من خلال هذه القطعة الصغيرة، يفتح من قناة إلى قناة، مع أننا لا نؤيد هذا الأمر كله، لكن انظر الآن وأنت تسمع إلى عالم يحسب أنه من أهل السنة، ثم بعد ذلك إذا بك تقلب إلى قناة أخرى إلى رجل رافضي يسب أبا بكر وعمر وواه، ثم بعد ذلك إلى رجل صوفي، ثم بعد ذلك إلى رجل لا تعرف ما عقيدته، كرجل مثقف يقال له الدكتور عدنان إبراهيم، ما تدري أهل يدعو للإسلام، يدعو إلى النصرانية، يدعو إلى اليهودية. فمقالاته انتشرت الآن بكثرة، ويقال أنه صار بمنزلة بعض من يدعو في القنوات بمنزلة عظيمة، والله أعلم، لكن أنا ذكرته بالاسم لأن الرجل يشككنا كما قرأت مقالة له، يشككنا في الحدود الشرعية، حدود حد الزنا، حد السرقة، حد، فيشككك أنه كذا كان في زمن كذا. طيب هذا كنا من قبل نعرفه من التراب، والناس قد ردوا عليه زرافات وحدانا، ويأتي لنا هذا. فقلنا المغريات كثيرة، الإغراءات كثيرة، فينبغي على الإنسان أن يتتبع هذه الأسباب. من هذه الأسباب الاستشعار بأنك فقير، وأنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قد قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فأنا فقير بمعنى الكلمة إلى الله سبحانه وتعالى، لا أستطيع أن أستقل بصحة، ولا أنني أستطيع أن أستقل بعلم، ولا أنني أستطيع أن أستقل بقوة، ولا أنني أستطيع أن أستقل بزوجة، ولا أنني أستطيع أن أستقل بولد، ولا أنني أستطيع أن أستقل برزق، أبدا، كل ذلك توفيق من الله سبحانه وتعالى وامتنان منه علي. ولهذا الله تعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فقال له: ولولا أن ثبتناك
لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالتثبيت جاء من عند من؟ من عند ربنا سبحانه وتعالى. فينبغي علينا أن ندعو الله عز وجل، وهذا أمر قد تطرق إليه أخونا الفاضل أبو ناصر، أن ندعو الله عز وجل. الدعاء والله ما يستغني عنه مسلم، بل ما استغنى عنه الأنبياء ولا الرسل. هذا نوح قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار، دعا الله. وهذا إبراهيم قال ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، دعا الله. هذا موسى قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، دعا الله. هذا عيسى قال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين، دعا الله. هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه دعا الله عز وجل ودعا الله ودعا الله ودعا الله يوم بدر. فكان يراجع أبو بكر إشفاقا على النبي، يسقط الرداء فيعيد أبو بكر، يسقط الرداء فيعيد أبو بكر. أما أبو بكر والله كلما تذكرت سيرة أبي بكر رضي الله عنه فإن له المنزل العظيم. طيب تفضل. قلنا وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول الله عنه عن يوم بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذن ينبغي عليك أن تستشعر بأنك فقير وأنك تسأل الله عز وجل الثبات. النبي عليه الصلاة والسلام كان من ضمن مقولته لا ومصرف القلوب، لا ومصرف القلوب. تقدم معنا أنه كان يقول اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. أيضا من أسباب الثبات عدم الأمن لمكر الله. بعض الناس يظن أنه يعمل ما يعمل ولو أنه عمل فإن ذلك يجعله في مأمن وركن على عمله. نقول نعم، الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لكن خذ الحديث أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى تجمع بين الأدلة. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إنكم لن تدخلوا الجنة بأعمالكم قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فرب عمل تعمله قد أخللت بركن أو بشرط أو ما أخلصت النية لله سبحانه وتعالى فهدم عليك هذا العمل وأنت لا تشعر. ورب عمل تعمله لم تستمر فيه، كحالنا إذا نشطنا في صلاة الضحى أو قيام الليل ننشط فترة ثم نترك فترة. فالمهم الإنسان في حال التقصير مقصر، لكن لا يأمن مكر الله. لأن الناس على صنفين، المتقون والصالحون والمحسنون لا يأمنون مكر الله. قال الله عز وجل أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أما الظالمون الفاسقون المسيئون كأن بينهم وبين ربهم صك من الأمان. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سألهم أيهم بذلك زعيم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا ألفاظه قليلة لكن معانيه ومغزاه شيء عظيم للغاية. أن الإنسان ربما يجد من النعم توفر إليه والله عز وجل يمده بها، نعمة الصحة، نعمة الزوجة، نعمة الأولاد، نعمة المال، نعمة العقل، نعمة الحركة، نعمة الله يمده بالنعم وهو مصر على المعاصي. يعطيك وأنت تعصي، يعطيك وأنت تعصي، فهذا استدراج من الله. روى الإمام أحمد والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت أن الله يعطي العبد ما يحب وهو أي العبد مقيم على معصيته، ما زال مستمرا على المعصية، فاعلم إنما هو استدراج من الله. أعوذ بالله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا ذنوبنا، وإلا والله التقصير منا الله أعلم أي معصية تقسم ظهورنا. لا نستهين أيها الإخوة، والله لا نستهين بأمر المعاصي. صحيح أن معاصينا ربما تتفاوت، لكن لا تستهين، لا تستهين رب معصية صغيرة تجرك والعياذ بالله إلى الضلال والعياذ بالله. فينبغي عليك أن لا تأمن مكر الله سبحانه وتعالى. من أسباب الثبات الرفقة الصالحة. أنا أسأل الأخ الذي استقام قبل سنة، ثلاثة أشهر، سنتين، استقام وجاء المسجد لله الحمد والمنة بعد أن كان من قبل ربما ما يصلي، الآن تعرف على بعض الشباب من الشباب الصالح المستقيم، أسأله: ما الفرق بين هذه الرفقة الجديدة والرفقة القديمة؟ والله إن هناك فروقا شاسعة بين الرفقتين. الرفقة القديمة تسمع منهم السب والشتم، وتسمع منهم اللعن، تسمع الكلام البذيء، تسمع أمورا مقززة، والمهم حتى أنت ما سلمت منهم ربما تقوم من عندهم على أنك مستعجل لقضاء أمر، وإذا بك وأنت تمشي قطعوا عرضك، تكلموا على زوجتك أو أختك أو تكلموا على بنتك أو تكلموا على أمك، المهم ما أبقوا لك باقية. لكن الرفقة الصالحة والله إن زلت لسان أحدهم من الجالسين عنك بكلام لذكره الآخر. فلذلك لا يحتاج منك أن تقول: يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فأنت في غنى عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الرفقة والأصدقاء والأصحاب والمجالسين إلى جليسين، نموذج طيب وحسن ونموذج سيء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل مسك ونافخ كير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فبعضهم ربما رفيق سوء والعياذ بالله يضلك، فاحرص على الرفقة الصالحة. فنبيك محمد صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فينبغي أن تنتقي أصحابك، أيضا ينبغي على الآباء أن ينظروا إلى أصحاب وأصدقاء أبنائهم. ولدي أنا من أول الأمر نشأته نشأة دينية، لكن من أصحابه؟ من أصدقائه؟ رب ولد لصاحبك صاحبه يوما وليلة، هدم عليك تربية سنوات، جعله يقلب جواله، جوال صاحبه وإذا به من الأمور. الآن بعض الأولاد الصغار ما يتجاوزون 15 سنة، خذ جواله فجأة وقلب جواله، والله شيء يشيب منه الشعر، شيء يشيب منه الشعر، أمور خبيثة والعياذ بالله. الولد عنده مقاطع وعنده، والأب في غفلة، الأب في غفلة عن ذلك. فينبغي عليك إن أردت الثبات الثبات يا عبد الله فالزم الرفقة الصالحة. هناك أسباب كثيرة، آخرها أذكر أمرا وهو التفاؤل، أن تتفاءل بخير، لا تكن محبطا. ولسيما أوجه كلامي للداعية إلى الله، تكالبت عليه الأمور، زادت المشاكل من هنا وهناك، فرب داعية إلى الله عز وجل يهتز ويقول أنا لست على حق وربما أكون على باطل. هؤلاء الناس جميعا على باطل وأنا على حق، لا لا غير معقول هذا، فيصاب بإحباط وبعد ذلك إذا به تزل قدمه. أذكر أن شيخنا مقبلا رحمة الله عليه، أعني الشيخ الفاضل أبا عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادعي علامة اليمن الذي لم يرحل إلى أحد في زمانه كما رحل إليه رحمه الله تعالى ثم من بعده وهو الشيخ يحيى حفظه الله تعالى، فإن شيخنا مقبلا عدد في خطبة العيد الأمور التي أو النعم التي من الله عز وجل بها على أهل السنة، كيف ثبتهم الله في مواطن الناس جميعا مخالفون لأهل السنة، تعدد أمورا منها. وكنا تلك الأيام أيام دخول العراق بلاد الكويت في سنة 90 حوالي، ويعدد في صلاة العيد يعدد أمورا كثيرة والناس جميعا مخالفون، وهو لله الحمد والمنة، ولا سيما في اليمن كان ربما وحده، كان وحده رحمه الله تعالى، وبعد ذلك الناس عادوا. كانوا يقولون حتى في قضية أسامة بن لادن كانوا يقولون بطلا مغوارا، والشيخ كان مصرا أنه ليس ببطل، وأنه كانوا يقولون عن صدام أنه يستحق أهل الكويت، أنه مغزون أو يستحق أهل الكويت هذا الغزو وهذا التنكيل، والشيخ يقول هذا اعتداء دولة مسلمة على دولة مسلمة. فعدد أمورا رحمه الله تعالى وما اهتز. فينبغي عليك أيها الداعي إلى الله أن تتفاءل. حتى الآن في وضعنا في اليمن قالوا كذا وقالوا كذا وقذا، النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إليه خباب ابن الأرت، والنبي عليه الصلاة والسلام همته في السماء عالية، يقول والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ولما جاء سمعوا عدي بن حاتم والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر، ولما كانوا في غزوة الخندق كذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت همته عالية، هو القائل صلى الله عليه وسلم ولكني أحب الفأل تفاءل. أما حديث تفاءلوا في الشيء تجدوه فهو ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي على الداعي إلى الله عز وجل أن يتفاءل. فنوح عليه السلام مكث 1000 سنة إلا 50 عاما، هل دعوة نوح باطلة؟ حاشا، بل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويبعث النبي وليس معه أحد، ما معه أحد، ومع هذا الإنسان لابد أن يتفاءل يتفاءل. فينبغي على الداعي إلى الله عز وجل أن يتفاءل، فهذا سبب من أسباب ثباته. ونحن نحرص على الإجابة على الأسئلة بين الأذان والإقامة لأننا إخواننا من أماكن بعيدة. قال عفوا كثرت عليك الأسئلة ولكن بحاجة الإجابة، اصبر علي اصبر عليك. وهذا من أسباب الثبات. قال هل لبس البنطال محرم؟ نعم، لأن فيه تشبه، لأن فيه تشبها بالكفار، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من تشبه بقوم فهو منهم. فرق بين البنطال والسراويل. السراويل تكون كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى ضيقة من أسفل واسعة من أعلى. حتى السراويل قال النبي عليه الصلاة والسلام في لبسها، قال ومن لم يجد إزارة فليلبس السراويل، كما في حديث جابر، يعني في حالة لم تجد فوطة فتلبس السراويل حتى في حجك. قالوا إذا كان يجوز فما حال من يلبس البنطال ويجعله تحت الكعبين، لأنه أصبح موضة في هذا الزمن، ومن لبس بنطال فوق الكعبين يقول عنه فقير مسكين ما قدر يلبس بنطال طويل ممتاز. الله المستعان. طيب ولو أصحاب بناطيل طيحني ماذا يقال عنه؟ والله أنا أتعجب لبعضهم، يعني ينتقد على هذا الذي أقل الأحوال أنه ما أحب أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين ففي النار. طيب وهذاك الذي يظهر سراويله الداخلية بهذا البنطال المخزي؟ والله أنا أتعجب لبعض الآباء، بعض الآباء في الصف الأول في المساجد، في الصف الأول يعني محاضر على الصلوات وحريص على قراءة القرآن، لكن انظر إلى أولاده، أولاده في عالم آخر. ربما أحسنت الظن به، قلت ممكن ربما ما له يد على أولاده، لكن لو رأيته في الدراسة ولو رأيته في العمل ورأيته في أمور أخرى لوجدت أن الأب له كلمة قوية على أولاده. فاتقوا الله سبحانه وتعالى، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال هل حلق اللحية حرام خاصة في وأننا في هذا الزمان؟ يقول اللحية سنة فقط، من أطلقها له الأجر ومن حلق لم يأثم. بالنسبة للحية إعفاؤها واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ألفاظا كثيرة تدل على الأمر، والأمر يقتضي الوجوب. قوله عليه الصلاة والسلام عفوا اللحى وفروا اللحى ارخوا اللحى، هذه كلها أوامر من النبي عليه الصلاة والسلام، وأمره عليه الصلاة والسلام الأصل فيه أنه يقتضي الوجوب. وهل نقول للعاصي أنه معاند لله؟ ومن حيث العموم أنه واقع في إثم، لكن أنه كونه معاند لله فهذا على حسب نيته وعلى حسب مقصده، فإن كان قصد من ذلك التبجح واو إلى غير ذلك نعم، وإذا هي زلة قدم فنسأل الله أن يغفر لنا وله. وأنا أنصح الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يكسوا ألفاظهم بأحسن ألفاظ، أن يكسوا ألفاظهم بما يستطيعون من أحسن الألفاظ. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. طيب إيش الفرق بين خبثت ولقست؟ هما سواء، بس خبثت بشع على السمع، الثاني أفضل. فحاول قدر الإمكان أنك تكسو ألفاظك بأحسن العبارات، وهذا ليس على قاعدة على يعني على إطلاق، لا، ربما بعض الأحيان ربما تشد في العبارة حتى يسمع ويرتدع من سولت له نفسه على معصية أو بدعة. قال هل إذا صلت المرأة في مصلاة وجلست تذكر الله في مصلاة تنتظر الصلاة الأخرى كمن صلى في المسجد؟ نسأل الله لا ذلك. أي نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال والرجل في صلاة من انتظر الصلاة، فنسأل الله أن يجرى على ذلك. قال كيف كانت زيارتكم لوادي حضرموت؟ طيبة لله الحمد والمنة، وإخواننا جزاهم الله خيرا هناك هم قائمون بجهد عظيم، هم قائمون بجهد عظيم، نسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء، وعندهم دعوة منتشرة في أكثر المناطق، والمناطق التي ليس لهم يد فيها لهم حضور فيها، والذي تميز به إخواننا هناك قضية المؤازرة، مؤازرة شيء عجيب، يعني حتى يذهبون إلى مناطق بعيدة. الآن لو نسأل عن بعض إخواننا من أهل المكلة، عن بعض إخواننا الذي يحضرون الدروس، ربما يشوف الريان بعيد، لكن إخواننا في حضرموت الداخل والله بعض المسافات من المكلة ربما إلى قريب الحامل، وهم يأتون لا سيما إذا وجدوا سيارة دينا فعلى الطريق، تجد هؤلاء مجموعة وهؤلاء مجموعة، فجزاهم الله خيرا. قال هل يعد تصوير الأولاد لغرض دراسة من باب الضرورة؟ بالنسبة للتصوير إذا كان للذكرى فلا يجوز، لكن إذا كانت لحاجة الذي يظهر الله أعلم لا بأس. أما إذا قلنا التصوير ما يكون إلا لضرورة هكذا على الإطلاق، فنقول إذا اعتمرت، والعمرة واجبة عليك في العمر مرة، إذا اعتمرت مرة، المرة الثانية هل هي ضرورة لو أردت أن تجدد جواز؟ الجواب لا، فلماذا تتصور؟ فنقول بالنسبة لهذا يعني قضية أنني أريد أن أدخل عمل أو شيء ألزمتني يعني إدارة حكومية، فالإثم عليهم وليس علي، ونتفق جميعا أن التصوير حرام. قال إذا امتنع أخ عن عمل جواز سفر له بحجة إلزامه بالتصوير حتى ولو كان لفرض الحج، لأن الطاعة لا تتم بعمل كبيرة. الذي يظهر والله أعلم ما قال أحد من أهل العلم بهذا الكلام، ما قال أحد من أهل العلم، أتى لي عالم من العلماء الذين يقولون بتحريم التصوير يقول بهذا الكلام أنك لا تذهب حتى إلى الحج بحجة أنك ستتصور بالجواز. ما نصيحتك لمن طالت عزبته وتعسر زواجه وكثرت عليه الفتن وخاف على نفسه من الافتتان والانتكاس؟ ننصحه بالصوم، فإنه لو جاء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يصرف نظره عن النساء الأجنبيات عنه، وأن يكثر من ملازمة الدعاء والذكر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. فينبغي عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأن يدعوه أن الله ييسر له الزواج. هل تنصح المبتدئ في طلب العلم بعمل دروس في مسجد حية وإلا يترك ذلك حتى يشتد عوده؟ من استطاع منكم أن ينفع الناس فليفعل في الشيء الذي يحسنه، في الشيء الذي يحسنه. فإذا استطاع أن ينفع الناس بما يحسنه من الكلام والتدريس فليدرس، ولا يقول أنا، ولا يقول أنا لست أهلا لذلك. أما إذا كان يوجد من هو أعلم منك وهو قائم على التدريس وأنت لم يشتد عودك في طلب العلم، فاجعل المجال لغيرك. أما أنت في قرية في مكان نائم، يا أخي حتى يفتح لهم رياض الصالحين من الكتب المشروحة كشرح الشيخ بن عثيمين، واقرأ الحديثة واقرأ الشرح وانتهينا، يكفي إلى هنا يكفي. فأما أنك تترك الناس على خطأ وعلى ضلال فهذا غير صحيح. وأما أنك تتصدر للفتوى وأنت لا تحسنها، لا، لا ننصحك بذلك. الفتوى أمانة، بل أنه من أفتى بغير علم فيعد كذابا، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فلا يجوز لك شرعا أن تتكلم بشيء لا تعلمه وأن تجيب عن أمور أنت لا تعلمها. قال يوجد في قرية مؤذن شرعي لعقد النكاح ولكنه قبوري، فهل يصح عقده للمتزوجين؟ أنا أنصحك ولو ذهبت إلى قرية أخرى أو استعنت برجل آخر وتأتي به إلى قريتك وتجعله يعقد لكم. لكن لو حدث مثلا قد عقدت، فهل العقد صحيح؟ الجواب العقد صحيح بوجود ولي الأمر وموافقة ولي أمرها ووجود الشاهدين، فالعقد صحيح لا إشكال فيه. ما حكم المولد؟ بدعة لم يفعله رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، إضافة إلى أن فيه شركيات في الأبيات التي يذكرونها، إضافة إلى ذلك أن فيها أيضا يعني فوضى في المساجد، إضافة إلى ذلك دعوة إلى شد الرحال. المهم أمور كثيرة. فالذي يقول المولد مشروع نقول له من عمله، من أول من عمل المولد. فاتق الله سبحانه وتعالى ولا تحدث في دين الله ما ليس منه. فالموالد اهتم بها من قبل القبوريين من أجل الإشادة في دعوتهم، وإلا الناس قد انصرفوا عن دعوة هؤلاء الصوفية الذين يدعون الناس إلى شد الرحال، ويدعون الناس إلى التمسح بالأتربة الموتى، وهكذا حالهم. فأنا أنصحك أنك تقبل على المشروع وعلى السنة. ولهذا تجد أن المنافحين عن المولد هم مقصرون في قراءة القرآن، مقصرون في صلاة الجماعة، مقصرون في حضور الجماعة في صلاة الفجر وهكذا، ولكن الشيطان يتلاعب بهم. هل سب الدين والرب من الشرك أو من الكفر؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما هي نصيحتك لطالب العلم؟ تحلى بتقوى الله سبحانه وتعالى أولا، ثم اجتهد في طلبك للعلم. قال لي صديق كان يحضر الدروس والمحاضرات، وأما الآن فهو لا يحضر المحاضرات ولا الدروس، ويتساءل في أمر صور ذوات الأرواح، هل هجر هذا الصديق أم ماذا أفعل، علما أني نصحته عدة مرات. استعن بالله عز وجل، ثم اجعل أخا من إخوانك الذين هم أكثر منك علما وأكثر تجربة وفهما فيناصحوا، يذكروا بالله سبحانه وتعالى. رب صديق لك قد كثر المزاح بينك وبينه، فلا يعني يمكن قبول ما تقول له بكل اهتمام، فيأخذ عن طريق المزح. لكن لو أتيت من يحترمه ويقدره فربما يسمع هذا الكلام بجدية. بعد
السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، أما بعد، يقول رجل فارق زوجته مدة ستة أو سنة، فذهبت الزوجة إلى المحكمة تطلب الطلاق، وتم الإعلان في الجريدة 3 مرات، والمحكمة أعطته الطلاق والزوج لإعلام له، فهل الطلاق صحيح؟ السؤال، هل طلق الزوج أم لا؟ هذا هو السؤال. إن طلق الزوج فيعد طلاقا صحيحا، وإن لم يطلق الزوج فالمرأة تطلب الخلع وتعيد إليه المهر وتعتد مدة حيض واحدة. قال ما حكم العمل عند صاحب شركة شيعي من خارج اليمن، مع العلم أن هذا الرجل لا يؤذي العمال ولا يتكلم في الدين، وسبق أن تركت الشركة ولم أجد غيرها. أنصحك بالبحث عن عمل آخر ولا تبقى مع هذا الرجل، لأنه ربما يسمعك وهو يسب أبا بكر ويسب عمر ويسب عائشة ويسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما، وبعد ذلك يأتي لك بالشبه التي قد تنطلي عليك من حيث لا تعلم. إذا كان عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى، ذلك الإمام العالم الجهبذ الذي رحل إليه الإمام أحمد ورحل إليه جمع من المحدثين الكبار، إن طلت عليه شبهة التشيع من حسن سمت جعفر بن سليمان الضبعي شيخه، رآه رجلا صاحب سمت صاحب أدب وأخلاق، فبعد ذلك صار عبد الرزاق شيعيا. فما بالك بك أنت الذي لم تطلب العلم، فربما تتأثر بهذا الرجل من حيث لا تدري. قال هل ينتقض غسل الجمعة بانتقاض الوضوء، وهل يلزم إعادته، وهل يجوز الاغتسال بعد الفجر مباشرة والنوم بعده؟ الجواب، أولا لا ينتقض غسل الجمعة بانتقاض الوضوء، فإذا قد اغتسلت للجمعة ثم انتقض وضوءك فتتوضأ ولا تغتسل، يكفي غسلا واحدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وهل يجوز الاغتسال بعد الفجر؟ الجواب نعم. هناك، وهذا يكاد أن يكون إجماعا، قول للأوزاعي رحمه الله قال يجوز أيضا بعد الأذان الأول قبل الفجر، وهذا قول شاذ، وإنما الصحيح بعد أذان الفجر الصادق. والنوم بعده يجوز أيضا أن تنام، وبعد ذلك إذا صحوت فإنك تتوضأ ولا تغتسل مرة أخرى. قال: كم عدد ركعات سنة الجمعة، وهل تصلى في البيت أم في المسجد؟ الجواب: لك أن تصلي بعد صلاة الجمعة، طبعا قبل الجمعة ليس فيها سنة، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما كتب له عموم النفل. أما بعد الجمعة فلك أن تصلي ركعتين، ولك أن تصلي أربعا، إما هذا وإما هذا. بعض أهل العلم قال: إن صليت في البيت تصلي ركعتين، وإن تصليها في المسجد تصليها أربعا، لكن الذي يظهر الله أعلم الأمر فيه سعة. إن صليت ركعتين، إن صليت أربعا، فلك الخيار في هذا وهذا. هل يجوز الاحتباء أثناء الخطبة؟ الجواب نعم. وأما حديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاحتباء في الجمعة فهو لا يصح، وإن كان حسنه بعض المعاصرين، لأنه جاء من طريق أبي مرحوم وهو ضعيف. أبو مرحوم هو مجهول الحال وليس له متابع. ولو صح الحديث منهم من حمل ذلك على أنه النهي إنما من أجل لو احتبيت ستنام، ومنهم من قال بل أن النهي عن الحبوة في أثناء خطبة الجمعة من أجل أن لا تظهر عورة المرء. قالوا كانوا يحتبون بالثوب نفسه، الثوب نفسه كانوا يحتبون به، فقالوا ربما يرخي الجزء السفلي من الثوب فتظهر العورة المغلظة، فكانوا لا يلبسون بعضهم ما يستر السوءة، ما يستر السوءة. لكن الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أين الشيخ يحيى حفظه الله في هذه الأيام، وكيف أخباره؟ أخباره طيبة، وهو الآن في أرض الحرمين وتحديدا مكة، وهو حفظه الله تعالى الآن في العزيزية، واتخذ سكنا، هم قد هناك من أهل الخير من جعل له شقة في أبراج الساعة الذي هي بجانب الحرم، ولكن زحمة هناك، إذا دخلت الفندق ذاك زحمة، فحب أن يكون بعيدا. ثم أجرت له شقة قريبة من مكتبة، هناك مكتبة عامرة في العزيزية، فهو من الصباح إلى الظهر وربما إلى العصر في المكتبة، وبعض الأحيان من العشاء إلى قريب الفجر هو في الحرم يصلي. فجزاه الله خير، باق على الخير الذي عهدناه. قال: أسكن مع مجموعة من الإخوة وهم مهملون للصلاة، فتراهم ينامون عنها، وإذا أيقظتهم لا يريدون القيام، فما العمل حيث أني بعض الأوقات أريد تركهم، لكن ما نصيحتك؟ أنصحك أنك تكثر للنصيحة منهم وتبحث عن سكن آخر. أنا أخشى والله أن يأتي عليك وقت وأنت أيضا تتكاسل عن الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، وجاء فقد خاب وخسر. فأنا أخشى تأتي عليك الفتور هذه الفترة، إذا بك تصير مثلهم، فأنصحك أن تبحث عن سكن آخر حتى تأمن على نفسك. قال: من هم أصحاب الدعوة التبليغ، عرفهم، وهل يجوز لنا الجلوس والاستماع لمحاضراتهم؟ جزاك الله خيرا، أنت بارك الله فيك. جماعة الدعوة أو جماعة التبليغ هي أسست أصلا في باكستان، ولو قرأت نبذة عنها لوجدت أن هذه الطائفة وهذه الجماعة بنت فكرتهم على رؤية. والذي قام لعله زكريا إلياس قام بها بعد ذلك وبدأ ينشئ جماعة. هي قامت على رؤية أصلا. هذه الجماعة انتقد عليها أمور كثيرة. أستطيع إذا أردت أن أجيبك بالجملة أنهم يخترعون توقيتات وتحديد للعبادات دون مستند شرعي. أنا لو سألتك وقلت لك هل أستطيع أن أصلي الظهر في وقت العصر يعني بدون أي سبب؟ قلت لا. هل أستطيع أن أصلي الضحى بعد صلاة العشاء؟ قلت لا. لما؟ قلت لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدد هذه المواقيت، مواقيت الصلوات. جاء جبريل مرسول من رب العالمين لهذا الأمر لتحديد مواقيت الصلوات الخمس. طيب الآن هؤلاء حددوا لنا مواقيت وحددوا لنا يعني كيفيات معينة دون مستند شرعي. هذا بالجملة. تأتي إلى التفصيل. أولا حددوا لنا الدعوة إلى الله عز وجل بست صفات، بست صفات. أذكر مرة جاء إلى بيتي اثنان من أرض الحرمين، أحدهم مهندس طيران والثاني أيضا موظف في المطار في السعودية، هما سعوديان بالأصل، فسمعوا عني وجاءوا إلي لأن من دعوتهم التبرك بالصالحين، هكذا يظنون بالعبد التبرك بالصالحين، فهم من عاداتهم أنه يأتوا إليك يصافحوك من التبرك. فجاءوا أتى بهم أحدهم من المكلة فبدأنا نتناقش حول هذا الأمر، فأحدهم كان ذكيا والآخر على نياته، هذا أنا صنفتهم. الذكي كان ما يريد أن يتكلم بكل شيء، أما الآخر فكان يظن أن هم على حق ولا بد أن يذكروا كل ما عندهم. فسألتهم سؤالا، قلت لهم هل هذه الصفات الست هي الدين كله أم هو جزء من الدين؟ فأراد أن يتكلم الأول، الثاني يقبض عليه، قلت لم أجبوني، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، إن كان الدين كله فأنا معكم وبسم الله بإذن الله تعالى أخذ شرطتي معكم ونمشي، لكن إذا كان جزءا من الدين يعني إذا أنتم ما تدعون إلى الدين، تدعون إلى جزء من الدين. فقالوا يعني تستطيع أن تقول هكذا وهكذا. فكان معي كتاب اسمه القطبية لمحمد العدناني، هو صاحب الكتاب كان كتب عن طائفة أخرى لكن استهل كتابه عن هذه الفرقة وذكر الصفات الست. أنا كنت ما أحفظه إلى الآن، لو قلت لي ما هي الصفات الست ما أحفظها، لكن قلت لهم سأسردها لكم ونعرف على هذا الدين. قال يا أخي لو سمحت، يا أخي ما يحتاج هذا، نحن جينا نزورك في الله ونحن أخوة في الله ونحن، قال الثاني يقول نحن كالمطر، نحن نذهب في كل مكان، ذهبنا إلى الصومال ذهبنا إلى السودان فنحن كالغيث ننزل في كل مكان، لكن أنتم كالبير جالس في مسجد، يعني الذي يريدك مشقة وتعب يأتي إلى مسجدك. قلت له المطر في بعض الأحيان يصب في صحراء ما ينتفع الناس به، أما البئر ما ينزح منه الماء إلا في مزرعة، فنحن ننفع الناس أما أنتم على هذا الحال. هذه واحدة. الثانية أنهم يحاربون أي فرد منهم يدعو إلى التوحيد. هذا أنا عن نفسي وقعت في مناظرة أو شبه مناظرة
مع رجل قام بعد صلاة فرض من الفروض ويتكلم ويقول أن القرآن أغلب جاء يناقش مسألة الربوبية وأنه أغاضني تماما، وكأن الألوهية ليس بشيء. فأنا لما قمت أعقب عليه قلت أنا أتحدى المتكلم قبلي أن يطبع ورقة من كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب النجدي أو غير الشيخ محمد عبد الوهاب، هم عندهم تحسس من هذا الشيخ، يطبع ورقة في التحذير من الشرك ويوزع بين أصحابه، فهم لا يتعرضون لهذا الأمر إلا التوحيد خط أحمر، مع أنه كثرت الأيام هذه خطوط حمراء، إلا التوحيد خط أحمر، يعني ما تتكلم عنه أبدا، ليس أنه لا تكلم لا. طيب والرسل الأنبياء، أرسل الله الرسل جميعا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهؤلاء، والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا، أرسل غير معاذ، فليكن أول ما تدعون إليه أن يوحدوا الله، وهؤلاء يحاربون أي فرد منهم يتكلم حول هذا الأمر. أمر آخر، هم يقولون نحن دعوتنا دعوة خير لجميع الناس، نقول مرحبا ونحن معكم، أنتم تدعون على علم أو على غير علم؟ أما إن قالوا عن علم فإنهم سيفضحون لأنهم يدعون على غير علم. أنت يا من تسمعني الآن، لو أنك خرجت معهم اليوم غدا ستتكلم. أنا أقول لكم هذا واقع والله ليس كذبا عليه، أن رجلا قام بالحديدة، هو أول يوم الرجل كان قاطع صلاة، أتوا إلى دكانه فأتوا به إلى المسجد جزاهم الله خيرا على هذا الأمر، إلا أنهم أقاموا في اليوم الثاني، الرجل يريد أن يتكلم وارتج، ما استطاع أن يتكلم، رعشة حسل زلزال تحت قدميه، فكان يقول لهم أخذ مصحف ويأشر ويأشر للجدار، والمهم جلس. اللي بعده كان ذكيا، قال انظروا يا عباد الله من كثرة الفتن والمعاصي صاحبنا هؤلاء ما استطاع أن يتكلم، هذه الفتن قد من مشى الحال، ما استطاع أن يتكلم ببنت شفا. يا أخي تعلم، تعلم العلم الشرعي، لا تعرض نفسك إلى إحراج، لأن الناس يظنون بك خيرا فسيسألونك عن أمور الدين، وإذا بالرجل يتكلم بدون علم. ثم بعد ذلك أنا والله لا أبالغ، وأنا سمعتهم بأذني، صارت من كثرة تأثرهم بالأعاجم صار كلامهم يكاد أن يكون أعجميا. الحال نحن ننطق بكل أريحية، صح ولا لا؟ العرب هم يقولون يا أهباب، فإذا ببعض جماعة الدعوة حتى هذا يا أحباب. شيء آخر، عندهم نزعة صوفية، عندهم واحد صاحب يقال له صاحب الذكر، هم يخرجون وذاك يمدهم بالإيمان، يمدهم بالإيمان، هذا كيجي يذكر الله وهم يخرجون فلما يمدهم بالإيمان يزدادون نشاطا وقوة، هكذا يعتقدون. وقد سمعت شيخي مقبلا رحمة الله عليه يقول أن قوما وضعوا واحدا، قالوا أنت الآن صاحب الذكر، فذهبوا كلما ذهبوا دكان حد يبصق على وجههم، حد يغلق الباب على حد يسبهم، مهم ما وجدوا واحدا يستقبل منهم هذه الدعوة، فقالوا كيف نعود نرجع إلى المسجد ننظر إلى صاحبنا، وجدوا صاحبهم لا يذكر الله ولا شيء، كان يغسل سراويله في الحمامات، قالوا منك ضر الاعتقاد، هذا واقع، هذا واقع. أمر آخر، أنهم حددوا لنا 3 أيام من كل شهر، 40 يوما في السنة، 3 أشهر في العمر. جلست مع أخي كان معهم قديما، قال يقولون أنه لو خرجت هذه 3 أشهر ينابيع الحكمة والعلم سينزل عليك نزولا. والأخ ابتلاء الله عز وجل بطء في الفهم في الفهم والحفظ. قال والله يا أبا عمار جلست سنة وأنا منتظر العلم ذا يستكب علي, منتظر منتظر ولا شيء. طيب من الذي حدد لكم, من الذي حدد لكم الثلاثة الأيام والأربعين يوما والثلاثة الأشهر؟ فهل من الكتاب والسنة أو أن هذا أنتم أقمتموه؟ الدعوة إلى الله عز وجل عبادة, الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عبادة, فالأصل في العبادة التوقف. ثم أنبه شيء وعرج عليه على مسألة العلم. هم يستدلون بقول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. طيب الله عز وجل قال على بصيرة, لاحظوا يا أخوان الله عز وجل في مسألة الدعوة إلى الله جعلها على بصيرة, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة التبليغ قال بلغوا عني ولو آية. هل اشترط العلم؟ الجواب لا. ما الفرق بين التبليغ والدعوة؟ التبليغ أنا سمعت الخطيبة يخطب فتطرق موضوعا مهما, جيت أو ذهبت إلى بيتي وأنا أتغدى قلت لزوجتي ولأولادي والله الخطيب قال كذا ونبع على كذا وقال إنه حرام كذا, هذا هو التبليغ. أديت على ما سمعت, لكن الدعوة التصدر, تذهب من مسجد إلى مسجد, تذهب إلى مسجد إلى مسجد, هذه لابد أن تكون على بصيرة على علم. الشيء الآخر أيضا مما أخذ عليهم لا ينكرون المنكر, لا ينكرون المنكر أبدا. يعني رجل يدخن فلا ينكرون عليه, يقولوا ابقوه والله عز وجل سيهديه, يعني يمشي معهم ربما يجعلونه ويتكلم. وهذا وجدناهم في وادي المحمديين, نذهب كل رمضان إليهم وبعد ذلك التقينا نحن وهم, فقالوا الأهل البلد قالوا نحن معتادون على أبي عمار أنه يأتي لنا في كل رمضان ويخطب بنا ونجيب على الأسئلة, فإذا أحببتم بعد التراويح لكم, لأنه يمكث إلى بعد صلاة المغرب ويعودون. فخطبت هم خرجوا, ما بقي لي إلا ثلاثة وأربعة. واحد من الثلاثة هؤلاء والأربعة جلس معنا بعد صلاة الجمعة, هذا ما له إلا ثلاثة أيام وأربع أيام معه. فقلت له هل علموك شروط الصلاة؟ هل علموك نواقض الوضوء؟ هل علموك؟ قال أبدا. هل جعلوك تتكلم؟ قال نعم قد تكلمت لي يوما وأنا أتكلم. وهذه مصيبة, هذه مصيبة. الشاهد أننا بعد صلاة المغرب خرجنا من أجل بعد أن أفطرنا قبل يعني مع الأذان وصلينا المغرب, ثم خرجنا من المسجد وإذا بواحد على عتبة المسجد يدخن من أول الثلاثة والأربعة. قلت له اتق الله سيارة حرام. قال والله ما حد كلمنا بهذا. هذه يا أخواني مصيبة, مصيبة. فنحن والله ننصحهم, ننصحهم لله. وأنا أخبرني والله طالب من طلاب الشيخ بن عثيمين أن جماعة الدعوة وجماعة التبليغ جاءوا إلى الشيخ بن عثيمين وطلبوا منه وقالوا نحن, قال أنا مستعد, وأرسل معهم بعض طلاب العلم. قال مكثوا قدر يومين أو ثلاث أيام من أجل أن يبينوا لهم الأخطاء. قال أنتم مستعدون أي خطأ أتتراجعون؟ قالوا نعم. ما مكثوا معهم إلا قدر يومين ربما وعاد الطلاب. ما لكم؟ قالوا ما قبلوا منا شيئا. يعودون على معهم مقررات, معهم على كل منطقة أمير وأمور محسومة تماما. فالشيخ التويجري رحمه الله تعالى ألف كتابا قيما نحن ننصح بقراءته, اسمه القول البليغ في جماعة التبليغ مجلد. السبيعي أيضا كان منهم من جماعة الدعوة ثم تاب, أخرج شريطا رائعا في أحواله. لكن من أشد ما قرأته للشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى قال أن هناك طالبا طالب علم من أرض الحرمين ذهب إلى باكستان فاحتسب هذا الأمر لله, كل ما وجد مخالف حرام ما يجوز حرام, قال الشيخ حمود التويجري لما ضاقوا به ذرعا أخذه 4 أو 5 وأخذوا إلى مكان بعيد وضربوه ضربا، ثم كل واحد أخذ طرفا منه وبعد ذلك رموا. قال الشاب هذا الطالب العلم: والله كدت أن أموت. فيا أخي بارك الله فيك، هؤلاء نحن نطلب منهم أن يتعلموا أولا، أن يتعلموا أولا. وأما بالنسبة لقضية الحضور لكلامهم، أن تسمع كلامهم يا أخوان، والله كلنا على خير ونحن الحمد لله يا أخوان، يا كل هكذا. أو إنه يأتي لك رجل أعجمي، طيب أنا ما أحوجني، أنا ليس في شركة، إخواننا الذين هم في الشركات مثل شركة بالحق كنا نذهب إليها، فكان يحتاج إلى مترجم، أنا أتكلم معهم بالعربي وأحدهم، أو نأتي لهم بخطيب يتكلم باللغة الإنجليزية، لأن هناك أغلبهم هنود على ألمان على فرنسيين، لكن أنت في وسط مسلم عربي، ليه لماذا أنا أقيم شخصا ما يحسن العربية أصلا؟ من أجل الدعوة إلى فكرتهم. فبعد ذلك أدخل نفسي في إحراجات كثيرة، فهؤلاء القوم يتكلمون بدون علم، وربما تجد أنهم إذا ما سمعت كلامهم فإذا بهم يحارمونك، وهذا قد وجدناه في بعض المساجد في المكلة. في شيء طريف، أنه واحد منهم يقوم ويقول: ها، من مستعد؟ طيب مجموعة قد جاءت معهم ويمشوا معهم، أنا، وذاك يقول أنا، طيب خلاص أنتم قدوا مع صاحبكم، ما يحتاج أنكم يعني ترفعون أيديكم، أنتم أصلا ذاهبون، لكن من أجل استكثار، فتلتفت يمينا ذاك يرفع وذاك يرفع، يقول الله أنا معهم سامشي. فأنا أنصحهم أن يعودوا إلى المساجد ويتعلموا العلم الشرعي، ثم يدعون إلى الله عز وجل على بصيرة. هناك أمر، بعضهم يقول تعلمنا الأخلاق والأدب من هؤلاء، يا أخي عندي الكتاب والسنة ستعلمني الأدب والأخلاق، لا تذكرني بأولئك القوم، أنشأوا جمعية الرفق بالحيوان وأعجب بها بعض المسلمون، قال انظر إلى الغرب ينشئون جمعية بالرفق بالحيوان، هؤلاء العراري قتلناهم والكلاب طاردناهم، وهؤلاء مستشفى خاص للكلاب. نقول نحن عندنا شرع، امرأة بغي كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنا، انتزعت موقا خفا لها ثم سقت كلبا أدخلها الله الجنة، هذا موجود في سنة رسول الله. امرأة عذبت دخلت النار بسبب هرة حبستها، لا أطعمتها ولا جعلتها تأكل من خشاش الأرض. فالأدب موجود في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما يحتاج أن نتعلم من أحد، سنتعلم من الكتاب والسنة.